Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم السبت الأول من شهر 8 سنة 2020. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. محتجون يحرقون مقر الشرطة والنيابة ويكسرون مخزن الأسلحة بمدينة كاس وأنباء عن فرار سجناء. وفاة 14 شخص وإصابة 22 آخرين في حادث حركة على طريق المرور السريع مدينة القضارف. تواصل الاعتصامات المطالبة بالأمن والخدمات في فتة برنو في شمال دارفور وقريضة في جنوب دارفور. محمد عبد الله الدوما والي ولاية غرب دارفور يتعهد بتحقيق العدل والسلام في الولاية بلا حزبية ولا قبلية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أحرق محتجون بمدينة كاس أول أيام العيد أمس مباني الشرطة والنيابة وكسروا مخزن الأسلحة وأحرقوه وسط أنباء عن فرار المساجين. وجاءت هذه التطورات بحسب شهود مع مصادر مطلعة تحدثت لراديو دبنجا من كاس. جاءت بعد فض الشرطة بالغاز المسيل للدموع أمس بداية اعتصام مطلبي لأطفال من منطقة بورونغا بمقر المحلية، ما دفع بشباب المدينة الغاضب لإحراق مقر الشرطة والنيابة. وأوضحت المصادر أن السبب الثاني للأحداث إطلاق الشرطة في كاس سراح 6 أشخاص بينهم زعيمهم الملقب بدخان الذي ضبط بحوزته مدفع دوشكا وكلب أمريكي في بلاغات بارتكاب جرائم بمنطقة بورونغا قبل 3 أيام. ووفقا للمصادر فأن دخان وفور إطلاق سراحه هاجم مجموعة مجددا من منطقة بورونغا ما أدى لمقتل شخص وجرح 3 آخرين صباح أمس أول أيام العيد. وأشارت مصادر مع شهود في كاس أن حرائق مكتبي النيابة والشرطة ومخزن السلاح في كاس أمس أدت لوفاة امرأة وجرح آخرين. توفى 14 شخص وأصيب 22 آخرين في حادث حركة وقع صباح أمس على طريق المرور السريع مدني القضارف بمنطقة العريباب الواقعة على بعد 15 كيلومتر شرقي مدينة مدني. وبحسب الشرطة فأن الحادث وقع بين حافلة وجامبو ما أدى لوفاة 14 شخص وإصابة 22 آخرين، إصابات متفاوتة من ركاب الحافلة والجامبو. وقالت الشرطة أن الجرحى تم نقلهم إلى مستشفى الحوادث بمدني ومستشفى الإصابات بحنتوب. لا تزال الاعتصامات المطالبة بالأمن والعدالة والخدمات مستمرة في منطقتين بدارفور وهما فتة برنو بشمال دارفور وقريضة بولاية جنوب دارفور. وتحولت ميادين الاعتصام في فتة برنو وقريضة في اليوم الأول للعيد لساحات للتلاقي والخطب وتأكيد المطالب وسط إصرار المعتصمين في المنطقتين على المواصلة حتى تحقيق المطالب، فيما تشهد محلية سرف عمرة عودة للتفلتات الأمنية والحوادث المتكررة من نهب وقتل وجراح. ويطالب المواطنون في سرف عمرة الحكومة بالتحرك الفوري وبسط هيبتها وفرض الأمن والقبض على الجناة وتجريد الميليشيات من السلاح ومنع استخدام الدراجات النارية والكدمول وحمل السلاح وتأمين الموسم الزراعي وحماية المزارعين. قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بيمبو أنه يرغب في إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واعتبر أن الانتقال السلمي الذي تعيشه البلاد يمثل فرصة تاريخية. وأشار بيمبو أكثر من مرة إلى أن وزارة الخارجية تأمل في إزالة التصنيف الذي يعوق بشدة الاستثمارات في السودان، لكن برزت خلافات بين البلدين على خلفية حزمة التعويض عن تفجير السفارتين الأمريكيتين عام 1998. وقال بيمبو للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أن الكونغرس سيستلم مشروع قانون حول الموضوع قريبا جدا، واعتبر أن سقوط نظام عمر البشير بعد تظاهرات حاشدة ومرور نحو عام على تعيين حكومة رئيس الوزراء المدني عبدالله حمدوك يمثل فرصة لا تتكرر كثيرا. من جانبه حث السيناتور الديمقراطي كريس كونز المعروف باهتمامه بالشؤون الأفريقية حث بيمبو على بذل خسارة جهده لدعم حمدوك واغتنام الفرصة لإيجاد شريك ديمقراطي جديد في المنطقة. انهار أكثر من 600 منزل بأحياء مدينة بوط بولاية النيل الأزرق بسبب انهيار مفاجئ لسد بوط الذي يستخدم لتخزين حوالي 5 ملايين متر مكعب من المياه القادمة من وديان جبال الأنقسنة. وقال المدير التنفيذي لمحلية التضامن نسيبة فاروق كلول أن المياه حاصرت 600 أسرة أخرى في أحد الأحياء مع تعذر الوصول إليها، وأوضحت أن المياه غمرت المنطقة من 3 اتجاهات وحذرت من حدوث موجة نزوح كبيرة في المنطقة التي يمثل سد بوط عصب الحياة بالنسبة لها، وتضم سوقا كبيرا وأكثر من 9 مدارس للتعليم الأساسي، وظلت طوال فترة الحرب ملاذا آمنا للنازحين من جميع أرجاء الولاية. أكد محمد عبدالله الدوما والي ولاية غرب دارفور في رسالة وجهها لمواطني الولاية أنه جاء لتحقيق العدالة والسلام بلا حزبية ولا قبلية. وأكد الدوما في رسالته التي وجهها لأهل الولاية بمناسبة العيد، أكد أنه الآن قومي لا ينتمي لأي قبيلة وليس حزبيا كذلك. وأضاف الدوما قائلا: أريد من أي شخص في الولاية أن يفهم أنني سأعمل بعدالة ووضوح وشفافية شديدة في كل خطواتي، ولم أخصي أحدا، وسأرجع للمجتمع في حل المشاكل الموجودة في الولاية عبر إشراك كل الفاعلين. وأشار الدوما إلى أنه سيكون مجلسا بكامل الصلاحيات والميزانية المناسبة حتى يتدارس المسائل كلها ويقترح لها الحلول. ويضم المجلس شخصيات من الإدارة الأهلية وشخصيات ذات وضع مميز في المجتمع ومثقفين، وكذلك جامعة الجنينة وكل المجموعات السياسية، إلا أن أغلبه سيكون مجلسا أهليا. وذكر الدوما أنه سيستعين بأهل الرأي والخبرة، وأنه سيعول كثيرا على هذا المجلس في حل المشاكل، وأنه من ينفذ القرارات التي تصدر منه. ودعا والي غرب دارفور مواطني الولاية ليكونوا ساعدا واحدا ويتركوا الاحتراب والاقتتال. تعهدت والي الولاية الشمالية بروفيسور أمال محمد عزتين بالعمل على تحقيق التغيير المنشود وتلبية طموحات أهل الولاية، وقالت أن من أولوياتها الاهتمام بمعاش الناس ومعالجة قضايا التعدين والتهجير والمهجرين وتوسيع فرص المشاركة السياسية للمرأة. وقالت والي الشمالية أمال محمد أن التغيير تحقق بدماء الشهداء ونبض الجماهير الثائرة، وأكدت أنها ستكون على مسافة واحدة من الجميع من أجل إنجاز استحقاقات الثورة السودانية. وفي الخرطوم أكد أيمن خالد نمر والي ولاية الخرطوم أن تحقيق السلام على رأس أولويات حكومة الثورة، ودعا إلى ضرورة استلهام الدروس والعبر من الثورة والعودة للقيم السودانية للخروج بالوطن من المحنة بقدر من التوافق بين كل قوى المجتمع السياسي والثقافي والاجتماعي. دعا رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان لوحدة الصف والتضامن والتعاون والتسامح والتسامي فوق الذات من أجل المصلحة العليا، بغية النهوض بالوطن والعمل على تقدمه وازدهاره. وقال في خطاب له بمناسبة العيد أن بلادنا تمر الآن بهذه الظروف الاستثنائية التي فرضها واقع الانتقال والسعي الجاد للتحول نحو دولة المؤسسات، الأمر الذي يتطلب وحدة الصف والتضامن. من جانبه هن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك الشعب السوداني وسائر المسلمين بحلول عيد الأضحى المبارك داعيا لهم بالسلام والأمن. الخبر الأخير في النشرة: قررت لجنة صيادلة السودان المركزية تجميد عضويتها في تجمع المهنيين السودانيين حتى إشعار آخر وسحب ممثليها من جميع هياكله. وأفاد بيان للجنة أن القرار اتخذ إثر إعلان السكرتارية الانسحاب من هياكل تحالف الحرية والتغيير، حيث لم يتبع إصدار القرار الأطر الديمقراطية المتعارف عليها. وأعلنت اللجنة في بيان لها أن إجراء مراجعات وتحقيقات فورية مع ممثلي اللجنة في مجلس وسكرتارية التجمع، والاستمرار في بذل مزيد من الجهد مع بقية الأجسام المهنية من أجل الوصول إلى توافق يستعيد على إسره تجمع المهنيين مؤسسيته ومساره الصحيح الذي يعبر عن نبض الشارع والأجسام المهنية المنضوية تحت مظلته. مستمعي راديو طبنجة الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة. لكم أطيب التحية.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو طبنجة حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7 وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315 والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو تبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11650 و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
الدنيا دبنجا ترتقو بشيش
الدنيا دبنجا ترتقو بشيش
الدنيا دبنجا ترتقو بشيش
الدنيا
دبنجا دردقو بشيش
دنيا دبنجا دردقو بشيش
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس
والزمان دفيس
دنيا دبنجا دردقو بشيش.
أعزائي المستمعين هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
حافظ إسماعيل حماشي في مجال حقوق الإنسان ورئيس منظمة إفريقية للعدالة عشان يحكي لنا عن تصوراتهم لمشروع العدالة الانتقالية في السودان بشكل عام وفي جبال النوبة بشكل خاص. فأهلا ومرحبا بك الأستاذ حافظ في راديو دبنجا.
في ناس دائما بيربطوا العدالة الانتقالية في دارفور أكثر من جبال النوبة والنيل الأزرق. نحن كنا دارين نسمع رأيكم انتو يعني الناس.
وطبعا هو السبب الاساسي اللي خلى المسألة بتاعت العدالة الانتقالية ما تطرق بدارفور وما تذكر لانه اصلا اتفاقية السلام الشامل طبعا اتجاهلت مسألة العدالة والتعويضات والحاجات المربوطة بالعدالة الانتقالية اتجاهلوها في اتفاقيات السلام وقررت في اتفاقيات دارفور. ده السبب اللي خلاها مربوطة بناي لكن طبعا المسألة دي نتيجة للكمبرمايز يعني للتنازلات عشان الجنوب يلقى تغيير مصير فقام تنازل عن بعض الحاجات عشان يوصل الاتفاق المهم في النهاية يسمح له بتغيير المصير. ده كان السبب. لكن الانتهاكات طبعا الممنهجة والتحتاج فعلا لعدالة انتقالية بدأت في دارفور في جنوب كردفان أكبر قبل دارفور. يعني المسألة دي من بداية التمرد 85 الانتهاكات مستمرة واستفعلت في سنة 90-91 لما جاء النظام طبعا مارس ممارسات بطالة بشعة جدا يعني ضد السكان اللي هناك من قتل الناشطين إلى استخدام الميليشيات بأشكال مختلفة وكذا. والمسألة دي استفعلت يعني في الفترة بتاع 90-91-93 حتى يعني أفريقيا عدالة عملت كتاب اسمه The Nuba of Sudan Facing Genocide 85-95 وده كان فيه كمية من الأمثلة بتاعت الانتهاكات. برضو أصدرنا كتاب اسمه جرائم تحت طائلة القانون الدولي الإنساني حرره المرحوم أستاذ الدكتور أمين مكي برضو ذكر فيه القضايا اللي عندها علاقة بانتهاك القانون الدولي الإنساني وأغلبها كان ناشطين وضموا ناس اختفوا قرى حرقت أموال نهبت يعني مسائل دي. فالقضايا اللي بتحتاج لمعالجات يعني في الجبال بدت فترة قبل ما تبدأ في دارفور. الأحداث دارفور استفحلت بعد 2003 وبعد ذلك لقت اهتمام عالمي كبير عشان كده كانت البروفايل بتاع عالي فده سبب بقت مسألة العدالة الانتقالية مربوطة بها، وذكرت في كل مفاوضات السلام كانت جزء منها عدالة انتقالية. آخر حاجة مفاوضات الدوحة، وكان لحد ما كونوا مفوضية وكده، لكن طبعا ما أدى الدور وكده.
كويس هاسي انت. طيب بالتفاصيل اللي انت ذكرتها دي، هذا تاريخ كويس جدا انت ذكرته، زي منطقه زي جنوب كردفان والنيل الازرق، هل العداله الانتقاليه انسب؟
لان اصلا في انتهاكات ومظالم باشكال مختلفه، يعني في تضرر، يعني مساله النزوح ومساله محاوله لتغيير التغيير الديموغرافي والديني، دي طبعا تمت في المناطق دي من بدري، يعني من هجر الناس و قتلهم ونهب ممتلكاتهم وتكوين مدن ما يسمى بالسلام وتعريب وأسلمة الناس، دي كلها مسائل سببت ضرر جماعي وضرر على المستوى الفردي، وبالتالي هي كان مفروض تعالج، يعني هي تعالج في إطار العدالة أو العدالة الانتقالية الاثنين ممكن. يعني احنا هسه بنعمل في إطار عدالة لأنه عندنا كيس بتاعت انتهاكات، عارفين الناس اللي ارتكبوا الانتهاكات دي، وأسا في فرصة فأنك أنت تمشي في مجرى العدالة العادية عن طريق النيابات، تحقيقات، بلاغات، ويحاكموا زي ما قاعد يحصل حتى لعدد كبير من الانتهاكات اللي ارتكبت في وسط السودان وفي الخرطوم وكده، مسار عدالة. فطبعا العدالة الانتقالية هو مسار أشمل، لأنه طبعا في النهاية بيشمل المسألة بتاعت التسويات والسلم الاجتماعي والتعويضات، كان جماعية كان فردية وكده، طبعا فيه شمولية. لكن بالنسبة للعدالة، هي طبعا العدالة بتكون كيس باي كيس حسب المريتس وحسب القوة بتاعت الكيس المعين ووجود الناس اللي ارتكبوا الجرائم والشهود والضحايا وكده، فالاثنين دي بمشوا يعني بارلل وما ما في تعارض فيه. وفي جنوب كردفان وفي النيل الأزرق طبعا المسألة بتاعت الاعتداءات بدت بشكل ممنهج قبل دارفور، فبالتالي بس لأنها هي ما ذكرت، مش لأنها هي ما مهمة.
يعني هسي أنت بتتكلم إنه تشتغلوا في الشغل بتاع في العدالة المعهودة أو العدالة المعروفة قديمة أو في المحاكم وكده. بالنسبة لمشاكل كبيرة زي جبال النوبة، ما بتفتكروا إنه الهاجري يعني العدالة معروفة دي أو المحاكم وكده الكيسات كثيرة والناس الضحايا كتار والمجرمين أكبر؟
هو طبعا في مسألة مهمة، يعني في قرية جبال النوبة القتل الجماعي بالذات، طبعا الطيران اللي استخدم في إبادة الناس في الجبال استخدم بصورة مكثفة لو قارنت بدارفور. يعني حتى لو رجعت بس للحرب اللي بدت في في يوليو 2011، الطيران استخدم وأباد يعني أطفال وأباد غرى وأباد ناس وكده، فدي في جرائم طبعا لازم تعالج في اطار عداله انتقاليه، لانه في النهايه هي انا افتكر ده عنف دوله ما عنف في مجموعات، ففي خلاف. يعني عنف الدوله ذاته المفروض يعالج عن طريق اذا كان في ناس من الكبار دي المسؤولين المفروض يتحملوا المسؤوليه، بالاضافه الى المعالجات للمجتمعات والمجموعات اللي حصل لها ضرر عن طريق المعالجات اللي هي غير معالجات جنائيه، مسألة التعويضات ومسألة اعتراف بحقوق واسترجاع أراضي، دي كلها معالجات ممكن تتم في إطار عدالة انتقالية، وطبعا بتنتهي بتسوية وصلح وسلم اجتماعي عشان ترجع المجموعات تتعايش. لأن مسألة تسليح القبائل ده بدأ في جنوب كردفان في 85 في الفترة الانتقالية للديمقراطية بعد انتفاضة ابريل 85، بدأت في جنوب كردفان بعد ما ضربوا التمرد ضرب قرية اسمها كردوبة بردن الجمتلودي وفي 85، وكانوا كتب في المجلس العسكري، والمجلس العسكري قرر يسرح القبائل بالذات قبائل البكارة عشان تتصدى للتمرد، فده كان البداية بتاعت التسليح. يعني ما بدت التسليح الممنهج للقبائل، بدأ في جنوب كردفان وليس في دارفور، وبالتالي النتائج بتاعته من قتل وسحل وإبادة وكده كان نتاجه أول في جنوب كردفان. زي ما ذكرت لك في الأول، لأنه المفاوضين ممكن واحدة من أكبر الأخطاء اللي ارتكبوها ناس جنوب كردفان، أنهم في مفاوضات السلام فوضوا جون جرن عدوا تفويض كامل، عدوا الجنوبيين تفويض كامل يتكلموا اسمهم، والجنوبيين آشروا أنه يصعدوا في قضاياهم بالذات تحقيق المصير على حساب القضايا الثانية العادلة جدا للناس الثانيين، وده كان واحد من
الأخطاءات الكبيرة جدا. طيب هسي انتوا عملتوا شنو يعني في اطار عداله انتقاليه؟ هل تواصلتوا مع الحركه الشعبيه كمجتمع؟
والله شوف، هو طبعا العداله الانتقاليه بتتم في اطار اتفاق بتاع سلام، لانه في ظل قياب في ظل وجود الانتهاكات ما بتكون في عداله انتقاليه، لازم تنتهي الانتهاكات وتبقى انت بتعالج المظالم السابقه او الاضرار الوقعت على الناس سابقا. كويس. بالنسبه لحد هسه في الاجنده، لانه الحركه الشعبيه ما خشت في التفاوض حقيقي لحد هسه، هي بتتكلم عن اعلان مبادئ ما اتفقوا على عناصر وتكون شنو، وبالتالي المساله بتاعت العداله هي ما قاعد تخطها في اولوياتها كده. لكن انا افتكر انه في نشاط مدني وطالب بمساله العداله عن طريق العداله الانتقاليه، بنتكلم عن العداله بكل اشكالها من جزء منها العداله الانتقاليه زي ما قلت لك، لانه في جرائم ارتكبت ضد مجموعات ضد قبائل ضد قرى ضد كده بشكل جماعي كولكتيف بانشمنت، فدي بتحتاج لانه تتعالج في اطار اللي. لكن انا افتكر انه هو ما في ما يمنع حتى لو الحركه الشعبيه ما ذكرت او ما تعرضت لي، على المستوى الفردي او الجماعي للناس المضطرين ممكن الناس يطالبوا بشكل من اشكال العداله، حتى لو ما تضمنت اي اتفاقيات بتاعت سلام نتيجه، لانه الاتفاقيات مرات كثيره جدا بتحصل فيها كومبرمايزز، وفي قضايا بتاعت الناس الصوت ما بيكون عالي بيتم تجاهلها وعلى حساب بعض المكاسب اللي بتحققوها قيادات الحركات ولا بيحققوها هم لانفسهم. فبالتالي انا افتكر انه مهم جدا انه المجموعات المدنيه والاهليه هي تطلع بالدور ده وتضغط في اتجاه انه يتم بروسيس بتاع عداله انتقاليه يعالج المظالم اللي تمت للناس على المستوى الفردي او على المستوى الجماعي، لكن ليس بالضروره انه يعني حتى ما يوجد مفاوضات الحركه ولا الحركه قاعده تشاور دول في التفاوض، لكن انا افتكر انه دي مساله من الناس، لانه الضرر ده وقع على الناس، اذا الحركه اعترفت به وما اعترفت به برضه هو ضرر وقع، وفي النهايه ما بيتلاشى لانه مثلا ما اعترفت به الحركه، يمكن في ناس ذات الناس قد لا تكون الحركه دار تعبر عنهم، فبالتالي انا افتكر انه المجال ده مفتوح للناس انه يطالبوا بعداله لو اصلا نحن دارين نصل لتسويه حقيقيه للنزاعات دي بعد ما نعالج جذور الازمات.
كويس. في دارفور الناس في العداله الانتقاليه مركزين على القصه بتاعت المحاسبه والعداله بشكل عام، الناس في جبال النوبه بيركزوا على شنو يعني؟
يعني احنا في كيسز كثيره في جبال النوبه بتاعت ناس اعدموا خارج اطار القانون، ناس اختفوا، ودي احنا بناخد الكيسز دي في اطار العداله، لانه الناس المرتكبين الجرائم دي المعروفين وجهود موجودين، فبالتالي الناس زي بيمشوا في طريق العداله عشان يحققوا المسائل دي. في فبالتالي انا افتكر انه العداله هي اللي تاخذ الناس اللي ارتكبوا الجرائم دي وتحاسبهم وتعاقبهم على الجرائم اللي ارتكبوها، دي اطار ماشي. كويس. في بعض القضايا زي ما انا قلت لك، القصف القنابل، القتل الجماعي، المحاوله بتاع التغيير الاجتماعي بتاع دي كلها قضايا يجب ان تعالج في اطار اكبر، في اطار اكبر، لانه المحاكم العاديه دي ما عندها الكاباسيتي فانها تعالجها. فانا بفكر انه بيبقى في ضروره بتاعت عداله انتقاليه حتى لو يعني اختلفت المسميات، لكن بيبقى في ضروره بتاعت كولكتيف سيتلمنت للمسائل دي باشكال مختلفه. صار انا من انصار المحاسبه والمحاكمات للمجرمين، لانه دي بتبقى رادع للناس ما يرتكبوا الجرائم، لانه عندنا من خلال التجربه التسويات اللي بتتم وبيحصل فيها توافق، وبعد ذاك المجرمين بيطلعوا نتيجه لدفع تعويضات ولا دفع ديات ولا بتاع، يعني ما بترسوا كثير لانهم بيجوا ثاني بيكرروا نفس الجرائم. وبالتالي المحاسبه واخذ الناس على المستوى الفردي مسؤولين هو بشكل رابع للناس، انا افتكر انه جزء منه. طبعا الناس العداله ما بقول لك العداله ما للردع، لكن انا افتكر انه الردع مهم لانه الجرائم ما وقفت مستمره، يعني الجرائم ما وقفت، كان في دارفور كان في جبال النوبه جرائم الانتهاكات مستمره وهي بقصد، يعني يمكن يكون عندها قصد اكبر بتاع انه تشريد الناس وطردهم من اراضيهم عشان الاستيلاء على هذه كلها اسباب، فبالتالي الجرائم مستمره. ففي ظل الوضع زي ده حتى عداله انتقاليه بتبقى من الصعب جدا تتحقق الا لما تقيف الجرائم دي مره واحده، وبعد ذلك يكون في بروسيس بتاع حقيقه ومصالحه تروس ريكونسيليشن او محاكمات او تعويضات او كده حتى بعد ذلك، لكن في ظل استمرار الانتهاكات يبقى ما في كلام عن عداله انتقاليه. عشان كده احنا ما قاعدين نركز كثير على المساله دي، بنركز على العداله، على اخذ المجرمين اللي ارتكبوا الجرائم للمحاسبه لانه ما زالوا يرتكبوا ولم يتوقفوا.
كويس. هسي انتو الاطار ده في اطار العداله الانتقاليه دي بتعملوا شنو؟ يعني هل عملتوا ورش للناس في جبال النوبه؟ عملتوا
احنا منظمتنا ما شغاله في اطار جبال النوبه، احنا شغالين في اطار المبادئ العامه. جبال النوبه جزء من المساله دي، يعني بنتعامل مع القضيه، يعني احنا ما متخصصين في جبال النوبه، يعني احنا بنتعامل في إطار العدالة بشكل شامل. وجبال النوبة جزء من المناطق اللي وقعت على ظلمات وظلم وانتهاكات كبيرة جدا بتحتاج لمعالجة. فبناء نتكلم في الإطار ده، بنتكلم في الإطار ده، ما بنتكلم في إطار بس جبال النوبة والناس. وبعدين جاءت مسألة توعية الناس بالعدالة الانتقالية، ما أتيحت فرص زي دي في جبال النوبة أصلا، لأنه الفترة الانتقالية ما كانت فيها استقرار عشان الناس يمشوا للحاجة دي. الحاجة الثانية الاتفاقية عناصر أساسية فيها عشان أنت بعد ذات تتأكد من أنه في سلام حقيقي وفي استقرار عشان تمشي لمسألة العدالة، ما أتيحت. بعد ذات قامت الحرب وبقت المسائل الانتهاكات مستمرة والانتهاكات لحد الليلة مستمرة. فأي كلام عن عدالة انتقالية وعن شنو بيبقى كلام أكاديمي ما عنده علاقة بالواقع، لأنه الواقع أن الجرائم دي لو ما توقفت ما بتتكلم عن عدالة انتقالية.
طيب أنت هسي بتشوف أنه في أمل للعدالة الانتقالية في جبال النوبة وفي السودان بشكل عام؟
هي ما مسألة أمل، هي مسألة مصر، عشان نحن نعبر من كل المآسي والجرائم والانتهاكات اللي ارتكبت، لابد من تحقيق العدالة بمفهوم الشامل وكمبيوتر عدالة انتقالية، لازم تحقق. يعني هي مصر، هي ما مسألة بتاعت أمل، إذا ما تمت يبقى ما وصلنا لتسوية نهائية للجذور، لأنه نعالج جذور الأزمات ونعالج مظاهر من ضمن الانتهاكات ونعالج الآثار بتاعت الانتهاكات دي عن طريق العدالة الانتقالية. إذا ده ما تم يبقى في حاجة منتقصة، يبقى نحن ما طلعنا من مربع العنف وحيرجع تاني.
طيب بتفتكر التحديات الليلة قدام العملية بتاعت العدالة الانتقالية شنو في جبال النوبة؟
والله التحديات هي أنه هو ما في جدية حقيقية لتحقيق عدالة، لأنه أغلب الناس اللي استقبوا الانتهاكات جزء كبير جدا منهم ما زال هو مسيطر على الأوضاع، فبالتالي هم ما بكونوا حريصين على طمس الأدلة وحريصين على أنه ما تتحقق عدالة. وفهمهم للعدالة هي حبة قريشات من القروش النهبوها يدفعها للناس الضحايا ويقول لهم أشكر. وده كان البروسيس الماشي في مسألة القتل، أنه أي دول بيتكلم دار يطالب بحقه يطالب بالقصاص يحاولوا يشوفوا له طريقة يدفعوا له بلاليم عشان بعد ذلك يسكت. فبالتالي لحد أسع المناخ ذاته ما كنت يوسف لمسألة بتاعت عدالة انتقالية حقيقية، ما لم يتخلق المناخ ده ما بتكون في عدالة انتقالية. وزي ما أنا قلت لك في ظل استمرار الانتهاكات يبقى ما ممكن نمشي لمرحلة عدالة انتقالية. نحن دي لازم تتم تسوية سياسية، أنا بتكلم عن تسوية وليس اتفاق. الاتفاق ده ممكن يكون ناقص، ودائما ان احنا عندنا اتفاقيات سلام ولكن ما شفنا سلام نهائي، لانه اتفاقيات ما عندها علاقه بالواقع، بتقوم لاعتبارات ما عندها علاقه بجذور الازمات، فبالتالي بتنتهي بان تنتهي الاتفاقيات وتبقى المشاكل ويبقى العنف مستمر.
طيب العداله الانتقاليه اشير لها في الوثيقه الدستوريه، والناس كتار كانوا بيتوقعوا انه تنشا الفوضيات بتاعت العداله الانتقاليه، لكن الان يعني ما في حاجه حصلت. انتم بتفتكروا انه السبب شنو في الحاجه دي؟
السبب طبعا لانه اصلا ما في سلام، العنف ما لم يتوقف. نحن في هدنه، يعني الصراع بين الجيش السوداني والحركات الكفاح المسلح هم في حاله هدنه، لان اصلا ما في اتفاق سلام تم وما في سلام. وبالتالي انت في ظل قياب سلام حقيقي ما ممكن تتكلم عن عداله انتقاليه. وبعد ذاك حس التركيز في العداله ذاته مركز في العاصمه وفي المدن وفي شمال السودان، يعني الناس بيتكلموا عن او ضحايا فضل الاعتصام، بيتكلموا عن ضباط 28 رمضان، بيتكلموا عن احداث 19 يوليو 71، عن الحاجات اللي عندها علاقه بالخرطوم كويس. وحتى الاجهزه العدليه هل هي عندها الاراده والقدره في انها تمشي اتجاه المجرمين وتسعى لانها تكون بروسيس بتاع عداله انتقاليه يحدد انصاف للضحايا الانتهاكات اللي تمت في جبال النوبه او في النيل الازرق او حتى في دارفور؟ السؤال لا، ما موضوعها، لانه هم طاقاتهم كلها مركزه في الحاجات اللي عند في الانتهاكات اللي عندها علاقه بالخرطوم وبالناس القريبين. وطبعا دي اذا قارنتها من ناحيه بتاعت حجم هي طبعا قليله. وبعدين والدليل على كده لحد هسه الجرائم بترتكب. اول امبارح كم 23 ولا 20 نفر قتلوهم في دارفور، والمساله المسلسل ده مستمر حتى في الخرطوم هنا، وحتى اجهزه الاعلام ما بتتعامل مع اوجاته. يعني لو شفت رئيس الوزراء في مؤتمر الصحفي لا في صحفي سأله ولا هو تعرض لمسألة الانتهاكات، يعني بالنسبة لهم دي عبارة عن أرقام وما عندها علاقة لا بعدالة ولا بأي حاجة. عشان كده هي ما لقت مجال عشان تتناقش ولا لقت مجال عشان تتخطى كواحدة من الاشتراطات في مسار تحقيق السلام الشامل والعادل في السودان.
انت ربطت الموضوع بتاع العدالة الانتقالية بالسلام، لكن في ناس بيفتكروا انه اطراف النزاع نفسهم كالعادة في التجارب السابقة هم برا هم ذات بيبقوا إشكال في مسألة المحاسبة نفسها، لأنه أطراف النزاع يعني بيكون عندهم علاقة بالانتهاكات اللي حصلت، أو الاثنين بيكونوا يعني ما بريئين. أنتوا دوركم شنو في كناس بتاع مجتمع مدني، دوركم شنو؟
وطبعا دورنا في الآتي: في أول حاجة رصد توثيق الانتهاكات بأشكال مختلفة، وبعدين المناصرة من أجل تحقيق العدالة. ده دورنا كويس. نحن بنفتكر أنه جزء من آثار الحروب اللي يجب أن تعالج بعد أن يتم التوصل لاتفاق سلام هي مسألة العدالة والعدالة الانتقالية. إذا أنت ما عالجتها يبقى أنت ما عالجتها القضايا الأساسية. أنت بتخاطب جذور الأزمات، وعداك بتحاول تصل توقفها بوصولك لاتفاق، وتجي بعداك تعالج آثارها. لما تجي تعالج آثارها بتجي قصة العدالة والعدالة الانتقالية والمضررين. فعشان كده أنا بتفق معك تماما أنه صح، يعني قد تجد الحركات هي ما زي ما كانت الحركة الشعبية ما حريصة على مسألة العدالة والعدالة الانتقالية وتجاهلت تماما في اتفاقية الفاشة. ممكن يكون في حركات هي ذات قيادات، هي ذات عندها انتهاكات، وبالتالي ما داري هناك تتلام الانتهاكات لأنها هي ذات ما محمية وممكن تكون مدانة أو توقف تحت طائرة القانون الدولي الإنساني أو قوانين الخاصة بانتهاك حقوق الناس. وبالتالي مسألة هم بالتالي هم لو حتى لو النوع ده بيكون داري أي تسوية يدي الناس حب تقولي في قفل الملفات، لأنه إذا كانت فتحت ممكن بعد ذلك ترتخ تاريخهم السياسي، هم طبعا بيكون عندهم تطلعات سياسية. وبالتالي يعني أنا أفتكر أنه الضحايا والناشطين المعنيين بحقوق الإنسان وبالحقوق هم المفروض يكونوا أكثر حرصا على الضحايا. وأنا أفتكر أنه إذا استمرت حملات المناصرة تم توسيخ كامل للانتهاكات باستمرار عرضها، ما في أي ملف، ما في أي مجال سواء حركات أو حكومة أو أي دول ارتكب انتهاكات ما يقدر يغطي ده ويخلي الناس يسكت. هتستمر وفي النهاية هتجد طريقة لأنها تحقق عدالة، عن طريق عدالة انتقالية، عن طريق عدالة، عن طريق محاكمات، عن طريق مساءلة، طريق تعويضات، عن طريق كده محو آثار النزاعات، لأنه هي أساسي واحد من الكومبوننت بتاعت السيتلمنت اللي هو البوليتيكال سيتلمنت، تسوية سياسية إسلامية جزء منها مسألة آثار الحروب، وزي ما قلت لك العدالة بكل عناصرها عدالة انتقالية هي جزء منها.
لو عندك حاجة أخيرة محتاج تضيفها ممكن تضيفها، لو ما في بكون
والله يا أخي أنا الدار أضيفه، ولسه بكرر المسألة دي والليلة في ورشة كررتها، أنه نحن محتاجين أول حاجة نوقف القتل، لأن المسلسل القتل مستمر. يعني أنا شغال في مسألة التوثيق والمسائل دي لعشرات السنين، يعني المسألة ذاتها بقت مملة، يعني هو باستمرار مسألة مسلسل القتل ده مستمر وكأنه لا يعني أحد. فإذا ما توقف هذا المسلسل بتبدأ عندنا مشكلة. يعني حتى إذا مسكت مثلا السلطة الماسكينة والماسكين الملفات الأمنية، إذا راجعت لتاريخهم تلقاهم هم عندهم علاقة لطيفة جدا بجزء كبير من الانتهاكات اللي تمت مناطق النزاعات، وبالتالي هم بيكونوا حريصين جدا أن الملفات ما تتفتح كويس. لكن الأغبى من كده أنه هم لحد أسعى القدرة أنه يوقفوا الانتهاكات دي ما عندهم. إذا كان في قوات نظامية أو سفن نظامية وهي جزء من القيادة العليا تحت القيادة الأمر بتاعت القوات المسلحة اللي هي جزء من السلطة الحاكمة، هي ما قادرة توقف العناصر بتاعنا دي من أنه يرتكبوا انتهاكات، بتبقى عندنا مشكلة حقيقية. ودي المشكلة اللي حتى نحن واجهناها. نحن همنا الأول أنه أول حاجة نوقف القتل، يعني ما يقتل جول الليلة أو بكرة، بعد ذلك حتى نمشي نساوي لكن في ظل استمرارك تبقى الكلام ده ما كلام ما عنده أي قيمة وما عنده أي معنى.
تشكر أبو. أعزائي المستمعين، ده كان الأستاذ حافظ إسماعيل رئيس منظمة إفريقيا للعدالة بيحكي عن تصوراتهم لمشروع العدالة الانتقالية في جبال النوبة والنيل الأزرق. فإلى هنا يكون قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة، وإلى أن نلتقيكم في حلقاتنا القادمة في موضوع العدالة الانتقالية. اقعدوا بعافية.
لا فرقة خلوه السلاح،
فالحوار والشورى يتحقق نجاح.
لا دواس لا فرقة خلوه السلاح،
فالحوار والشورى يتحقق نجاح.
بكرة في وادينا به الصباح نبني دارفورنا الجديد هيا بالجد
تاني لمة الناس لمة الناس والنفير
أرضنا الطيبة الغنية الطيبة الغنية صخرة بالخير الكثير لو رجعنا تاني تاني لمة الناس لمة الناس والنفير
نبني خير دارفورنا نحنا نعمل البيت الكبير نبني خير دارفورنا نحنا نعمل البيت الكبير والصعاب حد من تزول
والعسير اصبح يسير
تشق وتعاني
وانت يا أمونا حقك ما بضيع والله في تاني وانت يا صبر وعظيمة مستحيل تشق وتعاني
رجال بيحموك حتما بشرف
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا يقدم حنبنيه حنبنيه برنامج يفتح نافذة على أنشطة لجان المقاومة والمساهمات التي تعمل على إنزال قيم ومعاني الثورة والتكافل والعمل الجماعي إلى أرض الواقع يأتيكم من راديو دبنجا حنبنيه حرية سلام وعدالة
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حنبنيه وحنسلط خلال هذه الحلقة الضوء على مبادرة شبابية باسم مبادرة الحقوق المهدرة وهي تهدف لتبصير المواطنين بحقوقهم القانونية وابتدرت المبادرة أعمالها بجمع التوقيعات لفتح دعوة قضائية ضد شركتي زين و MTN بسبب قطع خدمات الإنترنت عن مدينة القضارف لمدة 19 ساعة يومي 27 و 28 يوليو. للوقوف على تفاصيل المبادرة حنستضيف الشاب هارون أحمد هارون وحنسمع منه تفاصيل المبادرة.
أنا هارون أحمد هارون من القضارف. أنا واحد من الشباب المهتمين بالقضايا الحقوقية بشكل عام وتطوير آليات المطالبة بالحقوق نفسها ورفع الوعي وتبصير الناس بحقوقهم. يعني المهم نحن أطلقنا مبادرة، المبادرة دي سميناها المطالبة بالحقوق المهدرة. بدينا بموضوع الاتصالات لسبب وجيه، إنه يوم 27 الساعة 12 أو تم قطع الاتصالات بشكل كامل، اتصال وإنترنت في شركتي زين وسوداني. والمسألة دي يعني هي بتتكرر بشكل كبير في فترة النظام البايد، وكانت بالنسبة لنا الأسباب معروفة، هو سيطرة وتقول النظام على كل المؤسسات، يعني وفي النهاية دي مؤسسات هو بيتحكم فيها. لكن الما مقبول بالنسبة لنا هو سلوك الشركات بعد تغيير النظام، أو يعني مش شركات الاتصالات بس، أغلب المؤسسات بما فيها المؤسسات الحكومية لحد الآن هي بتعمل بالأندرويد أو بالعقل بتاع النظام البايد، وده بخلي نحن مشوارنا يكون طويل وشاق في عملية التغيير الجذري الممكن تتم بشكل كامل. يعني المهم اتحركنا، أنا معاي مجموعة من الشباب، بدينا نفكر في إنه كيف نقدر نرفع التظلمات بتاعتنا دي، ونخاطب الجهات القانونية وكده بأنه شركات الاتصالات دي بتنتهك العقودات البين ذاتها. يعني مع العلم أنه العقد نفسه هو أو معظم العقود دي هي عقود بتاعت إذعان، لأنه الصمم العقود دي هو صممت في فترة النظام البايد وكده، والنظام البايد كان بيراعي مصلحته مصلحة الشركات، لكن ما كان بيراعي مصلحة العملاء أو الزبائن أو المواطنين بشكل عام، لأنه ما جزء من تفكيره. يعني نحن قبلنا التحدي ده ومشينا صممنا يعني مجموعة بتاعت أوراق، من ضمنها الورقة الدعوة اللي نشرناها في الوسائط بتاعت السوشيال ميديا، فيسبوك على واتساب وكده، جروبات، الكلام ده على مستوى القضارف، لأنه يعني الانقطاع كان في القضارف وكسلة تقريبا حلفة إلى آخره. المهم نحن المجموعة بتاعتنا بتعمل في الحيز في المجال بتاع في القضارف تحديدا، وفكرتها انه نطالب الشركات دي بانها اولا تحترم العملاء بتاعينها، ثانيا توفر لهم الخدمة المحترمة على الاقل. يعني الشركات هي بتشيل تخلص قروشها نقدا ومقدم، لكن ما بتوفي بالالتزام بتاعها اتجاه المشتركين بتاعينها. انا هنا الكلام ده هو ممكن يكون عام، لكن الدعوة بتاعتنا اللي نحن مشينا فيها هي المقصود بها شركة زين وسوداني، لأنه اعتقد شركة MTN في اليوم ذاك ما كان يعني ما الناس المشتركين في MTN كانوا متواصلين، ما قطعت الاتصالات. عملنا الدعوة دي نشرناها في الفيسبوك ولقت رواج منقطع النظير، وبدت تتوالى الاتصالات. المشتركين او المواطنين ذاتهم اتحفزوا وتشجعوا للفكرة دي، واكتشفنا انه يعني في قبن كبير تجاه الشركات دي، لكن الناس ما كانوا عارفين يعملوا شنو. ده فتح لنا الطريق لاننا نحن او مهد الطريق لانه نحن ننطلق لقدام، وبعد الموضوع ده ما يخلص يعني حنتناول مجموعة بتاعت قضايا تانية عبر منابر مختلفة ممكن نأسس لها. يعني المهم الفكرة الأساسية إنه نحن نعبر عن حقوقنا بشكل يتماشى مع التغيير الكبير اللي حصل في السودان. ومسألة التعبير دي لأن يعني نحن جزء من أهدافنا إنه ننقل المجتمع ده من الحالة البائسة اللي تسبب فيها النظام البائد والأنظمة اللي قبله. يعني بشكل عام النظام الحكم في السودان ما كان بالقدر الكافي من المسؤولية بمختلف الفترات بتاعته، لكن خلاصة السوء ده ظهرت في النظام الأخير بتاع الجبهة الإسلامية، وهو الحمد لله قدرنا نسقط رأس النظام وجزء كبير من المكونات بتاعته، وقدامنا المعركة بتاعت المصائب اللي هو خلفها وراء التركة الثقيلة دي. من ضمن التركة دي هو إذا تكلمنا عن المستوى الاقتصادي، المستوى السياسي، المستوى الاجتماعي، التقسيم الحصر في السكان ذاتهم، النعرات القبلية إلى آخره. المبادرة دي الهدف منها إنه يتلموا الناس على أساس منصة الحقوق فقط. يعني أنت منو ده ما مهم، جنسك شنو ده ما مهم، قبيلتك شنو ده ما مهم، دينك شنو ده ما مهم بالنسبة لنا، لأنه ده ما يعني ما الفضاء اللي بتعمل فيه والحاجات دي. نحن نتلم كلنا كمشتركين في شركة زين وسوداني ومتضررين ببساطة، بندفع مقدم لشركات، يفترض الشركات دي مقابل دفعنا المقدم ده توفر لنا الخدمات 1 2 3 4. الشركات دي ما التزمت بتوفير الخدمة بالطريقة المطلوبة، ده حقنا وبنطالب به وبنصل فيه لأعلى المستويات. فدي الفكرة ببساطة. جانب تاني انه نحن دايرين نعزز المبادئ بتاعت المطالبة بالحقوق بشكل مع التطور الديمقراطي. إضافة لكده دايرين ننبه المجتمع ذاته، لأنه أنت بإمكانك تحدث التغيير ده طالما أنت حريص على حقك، وبإمكانك تفرط في حقوقك وهو بيستغلوا الناس زي ما بيحصل. يعني دي الفكرة ببساطة. المهم رفعنا الدعوة في الوسائط، في الفيسبوك والواتساب وكده، اتجاوب معنا الناس بعدد كبير. يعني لحد الآن العدد ممكن يكون ماشي للسبعمية، أقرب للسبعمية، لأنه نحن شغالين نجمع في الأسماء والتوقيعات وكده. الدعوة مكتوب فيها إنه بس الزول يكتب اسمه والرغم بتاع التلفون بتاعه. سواء كنت أنت في شركة زين مفروض تسجل شركة زين، إذا كنت أنت في شركة سوداني مفروض تسجل شركة سوداني. المسألة دي لحد اللحظة ماشية بشكل كويس، وهو نشوف لقدام اللي بيحصل شنو، لكن نحن ما حنقف، دي الانطلاقة بتاعتنا، حنواصل لقدام. شكرا لكم كثير.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حنبنيه بنشكر هارون أحمد هارون قدم لنا إفادات مهمة حول مبادرة الحقوق المهدرة، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
هنا راديو دبنجا. أخ المواطن، أخت المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
شكرا لكم جيشنا.
شكرا لكم جيشنا الأبيض.
شكرا جيشنا الأبيض.
شكرا شكرا جيشنا الأبيض.
حد الرد والكون تمدد
يا مواجهين اخطر علشاننا
يا الافضلكم
ما بتتعدى.
شكرا شكرا جيشنا الابيض.
شكرا لكم جيشنا.
شكرا لكم جيشنا الابيض.
من هنا نوجه لوزارة الصحة ونقول لهم شكرا لكم.
يا الصابرين عند الله جزاكم،
فيكم عشم الشعب تجدد،
رغم الضيق مدين ايديكم
وتحملتوا كنتوا تفرد.
انتوا الشمل عالية جبيننا
ما بنوافي الحق ونحدي.
شكرا لكم جيشنا الابيض.
شكرا لكم.
شكرا جيشنا الأبيض.
شكرا لكم جيشنا الأبيض.
شكرا لكم جيشنا الأبيض.
أصمد بكم
نحن بنصمد.
انتو سدوا الفرق لو بسعد،
ونحن الشعب
في بيتنا بنقعد.
بكرة كورونا تغادر وتمشي،
ويفضل خيركم بيهم نشهد.
شكرا لكم جيشنا الأبيض.
جيشنا الأبيض.
مع تحيات وزارة الصحة الاتحادية.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
الناس بيتكلموا عن انه والله يا اخي في غندا عنده مرض مودي، زود ده عنده مرض مودي وكده. شنو يعني مرض بعدي؟ المرض المودي هو المرض اللي بينتقل من زول عنده مرض لزول نفسه. طيب يعني كل الامراض تصيب الناس يعني هي امراض موديه؟ لا، الامراض ما كلها موديه، في امراض خاصه اسمها الامراض الموديه اللي بينتقل من زول مريض الى زول نفسه. ده ببساطه جدا اي مرض يتنقل من زول مريض لزول نفسه اسمه مرض مودي. طيب يعني نشوف اللي بيسبب لنا الامراض الموديه دي. طيب المرض المودي ده في الغالب دائما بيسببه كائنات حيه صغيره، كلهم كده جمله كده يسموهم الجراثيم. الجراثيم دي بتشمل لنا كائنات صغيره اسمهم واحد بكتيريا، او ممكن يكونوا فيروسات، او ممكن يكونوا طفيليات، او ممكن يكونوا فطريات. دين اللي بيسببوا لنا الامراض الموديه دين كلهم كائنات حيه بيعيشوا معانا في بيئتنا احنا عايشين. اغلبهم صغار جدا، احنا ما بنشوفهم بعيننا المجرده. الدكتور ذاته محتاج يجحر عشان يكبروا آلاف المرات، وبعد ذلك يقدر يشوفوا ويعرف انه ده بكتيريا ولا ده طفيل ولا ده فطريات. طيب دين اللي بيسببوا لنا الامراض الموديه. طيب البكتيريا دي مثلا بيسبب لنا زي التايفويد، بعض الالتهابات تاع الجهاز التنفس، بعض الالتهابات تاع الجلد وغيره. دي البكتيريا. فطريات مثلا حالات البارديه، الديدان وغيرها، الديسنتاري، الاميبيا دي بيسببها لنا طفيليات. عندنا مثلا الفيروسات بيسبب لنا الحبوبه اللي هو المرض بتاع الحصبه، ممكن يسبب لنا الشلل، بيسبب لنا المرض بتاع الايدز، بيسبب لنا التهاب الكبد الفيروسي مثلا بانواع المختلفه. دي الفيروسات ده على سبيل المثال. يعني عندنا مثلا الفطريات برضو بيسبب لنا التهابات خاصه في الجلد. يعني دين المسببات بتاعت الامراض الموديه. وقلنا ان الامراض الموديه مرض ممكن يتنقل من زول عيان لزول نفيس. طيب اذا الزول العيان عشان ينقل للزول النفيس محتاج لانه يكون عنده واحد من الحاجات التي ذكرناها والمسببات اللي قبل شويه ذكرناها. ودي كل كائنات حيه بيعيشوا بياكلوا بيشربوا بيتزاوجوا بيبقوا كتار وكده، وعايشين في نفس البيئه اللي احنا عايشين فيها. والكارثه انها ما بنقدر نشوفهم، عشان كده لو كنا بنشوفهم كنا عملنا وقايه منها، ما حتسبب لنا امراض. لكن الكارثه انه هم صغار جدا، جراثيم ما بنقدر نشوفهم. غير المسببات بتاعت الامراض المعديه عموما، بعدات حنخصص حلقه نتكلم مثلا عن بعض الأمراض المادية في حلقات مفصلة. نجي نتكلم عن إنه الحاجات دي المسببات ذات الأمراض دي بتخش جسمنا كيف؟ كيف يجينا من زول أصلاً هو عيان عنده الحياة بكتيريا ولا طفيل ولا فيروس في جسمه، كيف يجينا أو كيف يجي للزول المصير؟ إذا دي بيسموها طرق الانتقال بتاعت الأمراض المادية. في طريقتين ممكن بيها المرض المادي يجي من زول عيان لزول مصير، طرق مباشرة وطرق غير مباشرة. طيب الطرق المباشرة زي شنو؟ زي الاحتكاك المباشر من جلد لجلد. واحد عنده مرض جلدي بكتيري مثلاً كان يحتك بزول ثاني مصير، ممكن يندليه البكتيريا دي تمشي لجسم الزول النصف يسبب له نفس المرض. برضو طريقة مباشرة تانية عندنا زي الرذاذ، زول يبوح ولا يعطف هو قدام زول يعني، وهو كان عنده الواحدة من الحاجات المسببات بتاعت الأمراض عن طريق الرذاذ بتاعت البوحة دي، هتمشي كمان الزول الثاني تنشغل ويخش في جهاز التنفس كده. ممكن دي برضو طريقة مباشرة. برضو عندنا الطريقة المباشرة التانية الالتماس المباشر للتراب، اللي هي الناس اللي بيمشوا حفيانين وبيحفروا في الوطا وكده. برضو في كائنات حية من الحاجات اللي ذكرناها المسببات بتاعت الامراض الموديه ممكن تنقل لنا، هتتنقل لنا من التراب لجسمنا. برضو في طريقه بتاعت طريق المشيمه مثلا، الام الحامل لو كانت عندها مرض مودي ممكن تنقل للجنين اللي هي حامله. دول الطرق المباشره. برضو في طرق ثانيه غير مباشره. الطرق الغير المباشره اللي ممكن برضو يتنقل لنا مرض مودي يعني شنو طريقه غير مباشره؟ معناته ما من الزول المصاب مباشره طوالي للزول المصاب، داير وفي حاجه في النص عشان يتنقل لنا الكائن العائلة اللي سببين المرض إلى الزول المصري. طيب نشوف الوسطاء دي في النص دي في خمس حاجات بطريقة غير مباشرة بنقول لي المرض. أفضل حاجة عندنا الحشرات الطائفة، عندنا زي الزباب وعندنا البعوض وغيره. زي الزباب على سبيل المثال هي ما بتكون عندها البكتيريا دي في نفسها أو في جسمها، هي بتمشي مثلا واحد يتبرز في العراء برا ساكت، ما مثلا قاعد في الدبليو سي مثلا أو ما دفن البراز بتاعته. الزباب بيقدر يعيش بيمشي بيقعد في البراز ده برجلينه وجناحينه وكده، بيقوم بيشيل لنا كمية من الميكروبات، الميكروبات دول صغار وبالملايين موجودين، بيقوم بيشيله بيجي بيقعد لنا مثلا في الأكل اللي احنا دايرين ناكله أو في الإناء الصحن اللي احنا دايرين ناخد فيه الأكل، أو يقعد لنا في الموية أو يقعد لنا في الخضار أو في أي حاجة احنا بنتناولها مواس كده بيجيب لنا وفيه. الزول اللي بيتناول أول مسبب بتاع المرض هو ما عارف الزباب ده جاب منين، لكن في كل الأحوال هو حشرة طائرة مثلا طار هناك وجابوا لنا أو جابوا للزول المصيب ده وتناوله وبقى عيان بنفس المرض الموت. في طريقة ثانية، الطريقة بتاعة الأصابع أو اليدين، الطريقة بتاعة يدين الإنسان. طيب الطريقة بتاعة يدين يا جماعة من المهم جدا من نعرف إن أغلب الأمراض المهدية بتجينا عن طريق اليدين. يدينا دي واحدة من الحياة الأساسية بتنقل أغلب الأمراض المهدية. يعني مثلا الأم عندها طفل عنده إسهال مثلا، وكان المسبب مثلا حسب ما ذكرنا إنه يعني المسببات واحدة من المسببات لو كان بكتيريا ولا كان طفيل ولا أي حاجة.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.